الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا السؤال إنسان متفذلك يتحدث فيه عن مسألة الآحاد في القراءات ويقارنها، هو تحريري فيريد أن يطعن في الأحاديث، فيقول لماذا لا تأخذون بالأخبار الشاذة في الآحاد في ال لماذا تردون القراءات وتأخذون بالأخبار في الأحادية في الأحكام وغيرها؟ هو طبعا هو نفسه يأخذ بالأخبار الأحادية في الأحكام، وهو نفسه يدفع ما يسميه بقراءات شاذة أو قراءات أحادية، تمام؟ وما يزعمه أن لا نأخذ، هذا ليس صحيحا. هي لا تقرأ، نعم، لكي لا تشوش الناس، ولكن لا تؤخذ، ما أحد قال لا تؤخذ، إلا قلة، ولا الجمهور يقولون بالقراءة الشاذة، ولهذا صيام 3 أيام متتابعات قال بها الحنفية والمالكية والحنابلة وفق القراءة الشاذة، وقيل عن الشافعي أنه عنه روايتان في المسألة. هذا واحد. اثنين، ما يسميه هذا وغيره أخبار أحادية، الأخبار الأحادية إنما يعترضون عليها إذا خالفت الثقافة الغربية أصلا، يعترضون عليها إذا خالفت الثقافة الغربية، وتأمل هذا في حالهم، أو خالفت المنطق الأرسطي ولا غيرها، ما عنده مشكلة، هو لا توجد عنده مشكلة. الآية ال ال الآية أما مسألة القراءة الشاذة، هو يشترط لإثبات القرآن إيش؟ موافقة وجه من العربية، وجه النحو، موافقة للرسم العثماني، ثبوته بإسناد صحيح، هذا اللي ذكره ابن الجزري وغيره. والقراءات الموجودة دعوى أنها متواترة هي آحاد حفص عن عاصم، ولكن من باب إيش؟ من باب أنها أقرت فتواترت، وعلى هذا المعنى الكثير من الأحاديث يسمونها أحادية هي متواترة لأنها أقرت. المسألة اللي بعدها، وهذه على الضربة القاضية، القراءة الشاذة تسمى قراءة شاذة باعتبار الشذوذ، باعتبار حالة من حالات الضعف، يعني أنه يقال لك إذا كان قرآنا والقرآن من شأنه أن ينتشر وقد رويت قراءات أخرى، فهذه فالقراءة الشاذة مثل الحديث الشاذ. الآن المحدثون إذا رووا حديثا ثم جاء أحدهم وزاد زيادة أو خالف بقية أصحابه، فإن روايته لا تقبل، تقال زيادة شاذة ويقال رواية شاذة. فمثلا إنسان روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى الظهر في اليوم الفلاني فصلى الظهر، فجاء آخرون فرووا فجاء شخص آخر فروى فصلى العصر، وهي نفسها الحادثة، فيا هذا صح يا هذا صح، فنرجح ونقول عن الرواية الخطأ شاذة. أو جاء أحدهم وزاد زيادة وصلى بعدها ركعتين مثلا، فهذا اللي زاد ركعتين الأكثر ما رووها، فيقال هذه زيادة شاذة. القراءة الشاذة هكذا تعامل معامل الشاذ، بمعنى أنها خالفت القراءات الأخرى الأقوى، خالفت القراءات الأخرى الأقوى للقرآن، فلأنها خالفت دفعت، ولم يكن عندها القوة الكافية لكي تنهض، فلهذا لا تقاس على أخبار الآحاد الصحيحة، لأن أخبار الآحاد الصحيحة لو كان هناك ما يخالفها مما هو أقوى منها لما صارت صحيحة، لصارت شاذة. ولاحظهم مثلا يقولون أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة أو لا تلزم في العقيدة مثلا. طيب في القراءة، الآية لو كانت في الآداب عادي، لو كانت في أي شيء، لو كانت قصة، لو كانت حتى القراءة واللفظة فيها همزة أو ضمة أو فتحة أو شيء أو وجه من أوجه القراءة الذي لا يغير في المعنى شيئا، فإنهم لا يقبلونه، فهذا تشديد من باب حفظ النص القرآني لا أكثر ولا أقل. أما من ناحية المعنى فما في، فالقراءة الشاذة في العادة تكون محفوظة إذا صحتها الفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون بها. ومن دفعها قال هي من تفسير، بعضهم ماذا قال؟ قال هي من تفسير الراوي، فلهذا هو لا يقول بها أنها قرآن، فهو أعلها، قال ليس قرآنا، هذا من تفسير الراوي. بعضهم قال في، طبعا في القراءة الشاذة اللي هي تخالف الرسم العثماني، هذا اللي يختلف فيها الفقهاء، لأن عادة يكون فيها زيادة. وهناك القراءة بمعنى الأداء للرسم العثماني الموجود، وهذه أيضا دائما تقع فيها تشديدات. فقال إذا وافقت وجه العربية، ليش قالوا إذا وافقت وجه العربية؟ لأن إذا خالفت الأوجه المعروفة للعربية تكون شاذة باعتبار المخالفة، واشترطوا لها إسنادا صحيحا. فبالشروط الثلاثة اللي ذكرها ابن الجزري أن توافق وجه للعربية حتى يحترز من المخالفة، وهذا نحن نحترز فيه في الحديث الصحيح، نحترز من المخالفة. وقولهم أن تروى بإسناد صحيح، هذا أيضا نحن نحترز في الحديث الصحيح. اشتراط التواتر ما هو محل وفاق. الأمر الثالث أن توافق الرسم العثماني، هذا لكي لا تخالف الوجه الآخر، فهذا أيضا. فأصلا كل هذه الأمور ما، فلو ثبت ووافقت الأمور الثلاثة هذه ففي الحالة فجمهرة القراء يقرؤون بها ولا مشكلة. فهذا إيراد، يعني هذا إيراد فقط لكي بعض الناس يستقر في ذهنه فكرة، يستقر في ذهنه فكرة خالفت المألوف وأراد الانتصار لها بالطول بالعرض. ماذا يفعل؟ يبدأ يستدل، وحتى رأينا عامة استدلالاتهم عجيبة. يعني أنت الآن خالفت إجماع العلماء على الاحتجاج بأخبار العقيدة، ثم تأتي وتحتج بقول جماعة من العلماء في شروط القراءة على النزاعات التي بينهم، تأتي بمسألة خلافية لتنقض إجماعا متحققا. إن الله لا يغفر